بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يأتي بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة موسم الحج، برنامج افعل ولا حرج. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم.
آمين، جزاك الله خير. تحدثنا في الحلقة الماضية عن معنى الحج وعن وجوبه وعن شروط وجوبه وعن المعاني التي تأتي في قصة فرضية الحج إلى آخره. لو أردنا أن نتكلم الآن عن أركان الحج، ما هي فضيلة الشيخ؟
أركان الحج عند جماهير أهل العلم هي أولها الإحرام، المراد به نية الدخول في النسك، ليس المراد به التجرد من المخيط، إنما المراد به أن ينوي الإنسان بقلبه أنه سيدخل الآن في النسك. والثاني الطواف بالبيت، والثالث الوقوف بعرفة. وهناك أمر رابع ووقع الخلاف بين أهل العلم فيه، وهو السعي بين الصفا والمروة، فطائفة تراه من الأركان وآخرون يرونه من الواجبات وآخرون يرونه من المستحبات.
ما دام ذكرت هذا الخلاف، نتكلم أيضا عن الواجبات ما يتعلق بالحج.
نعم، الواجبات أولها الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات. وثاني الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة. الثالث المبيت بمزدلفة، والرابع رمي الجمار، والخامس الحلق أو التقصير، والسادس المبيت بميناء، والسابع طواف الوداع. وهناك الأمر الثامن الذي وقع فيه الخلاف وهو السعي، والصواب من الأقوال أهل العلم أن السعي واجب من واجبات الحج وليس ركنا ولا مستحبا.
طيب ماذا يترتب على ترك الركن وكذلك الواجب؟
الركن لا يتم الحج إلا بفعل الأركان، وأما بالنسبة للواجبات فإن من ترك واجبا فإنه يجبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع. ثم إن أقوال ابن عباس فيما يتعلق بمناسك الحج تنتشر بين الصحابة، ولم يؤثر خلاف عنه في هذا. فهذا الذي يترتب، أنه إذا ترك الركن لابد من الإتيان به، ولا يصح الحج إلا به. فبعض الأركان لا يمكن أن تفوت، مثل الطواف بالبيت، لأنه يمكن أن يفعل في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم على الصحيح أو في شهر صفر، وبعضها يفوت مثل الوقوف بعرفة. فإذا فات فإنه يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. وهناك الإحرام لا يتم نسك إلا بإحرام، فإذا لم يحرم فإنه حينئذ أصلا لم يحج. وهذا بالنسبة للأركان. وأما الواجبات إذا فاتت بفوات وقتها فإن الإنسان يقوم ب ذبح شاة في مكة يطعمها مساكين مكة ولا يأكل منها شيئا، وبذلك يستدرك هذه الواجبات. فإن كان فوت الواجب عمدا فإنه يأثم بهذا وعليه التوبة إلى الله منه. وإن كان فوت الواجب سهوا أو نسيانا أو بغير قصد أو بغير اختيار، فحينئذ يذبح الدم لكنه لا يكون آثما بذلك.
طيب لو أردنا نأخذ الركن الأول اللي هو الإحرام كمدخل لهذه الفريضة، هناك فعلا في إشكالية فيما يتعلق بفهم الناس لهذا الموضوع، يعني معنى الإحرام مقصود به، أيضا الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه في الإحرام، يعني في الميقات أو قبل الميقات. هناك إشكالات كثيرة في هذا الموضوع.
أولا لابد أن نفسر الميقات.
جميل.
ونفسر الإحرام. و المواقيت هي مواطن جعلها الشارع يحرم منها الناس. الإحرام المراد به النية الجازمة بالدخول في النسك الآن. فعندك رغبة في النسك، هذه ليست إحراما، لأن الإنسان يرغب في النسك منذ وجوده في بلده.
صحيح.
وهناك تجرد من المخيط، هذا ليس إحراما، قد يتجرد من المخيط لكنه لا ينوي الدخول في النسك، فحينئذ لا يكون قد أحرم.
جميل جدا.
وهناك النية الجازمة بالدخول في النسك، يقصد ويعزم أن يدخل، أنه سيدخل الآن في العمرة أو في الحج، فهذه هي النية، الجزم والعقد الجازم بالدخول في نسك الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. الإحرام لابد أن يكون في المواقيت، والإحرام يترتب عليه محظورات لا تكون إلا بعد هذه النية الجازمة.
طيب لو نوى مثلا في بيته أنه يدخل نسك، هل يشترط أن يكون النية في الميقات أم يمكن تكون قبل ذلك؟
النية مخالفة للرغبة.
نعم.
الإنسان يرغب في الحج والعمرة منذ بيته، منذ وجوده في بيته.
نعم.
هذا ليس إحراما، قد يلبس ملابس الإحرام قبل ركوبه للطائرة.
صحيح.
هذا ليس إحراما ولم يحرم بعد. إنما الإحرام هو النية الجازمة التي تكون في القلب بالدخول في الحال في النسك، ولا يشترط أن يكون معه تلبية ولا أن يكون معه فعل آخر. إذا نوى الدخول في النسك جازما الآن سأدخل في النسك، حينئذ يكون قد أحرم، ويشرع له حينئذ أن يلبي وأن يذكر نوع النسك الذي يقصده، فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو هذا.
جميل.
إذن هذا هو معنى الإحرام.
طيب.
قد يحرم الإنسان قبل وجوده في الميقات.
نعم.
لكن الأولى ألا يحرم الإنسان إلا عندما يوجد في المواقيت.
نعم. بحكم وجود الآن يعني وسائل نقل كثيرة جدا، سواء كان في السفن مثلا أو الطائرات أو غيرها، الميقات كيف يعتبر في مثل هذه الوسائل؟
نعم، عندنا مواقيت حددها الشارع.
نعم.
وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، وهي قريبة من المدينة.
نعم.
والجحفة تكون لأهل الشام ومصر، وهنا قرن المنازل مسمى بالسيل، وهذا يكون في لأهل نجد وأهل الشرق، وهناك يلملم وهو وادي فيه مدن متعددة، ويكون لأهل اليمن، وهذه المواقيت محددة المعالم ومعروفة. هذه المواقيت يستحب أن يكون الإحرام فيها بالنسبة للآفاقيين الذين جاءوا من آفاق بعيدة. من كان مسكنه في مكة فإنه يحرم للحج من بيته، ويحرم للعمرة من أدنى الحل. من كان بيته في المنطقة التي تكون بين المواقيت وبين مكة فإنه يحرم للحج وللعمرة من بيته. أولئك الذين لا يمرون بهذه المواقيت إذا حاذوا هذه المواقيت فإنهم يحرمون، فإذا مر بالجو وهو آت من جهة الشرق فإذا حاذ السيل فإنه حينئذ يجب عليه أن يحرم.
جميل. حين قد يتأخر مثلا المضيف في الطائرة بالإخبار مثلا، أو أحيانا يكون نائم مثلا الشخص ما يفيق إلا وقد وصل إلى جدة، وهو طبعا مر بالميقات ولم ينوي، في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟
أولا يحسن بالإنسان أن يحتاط وأن يتحرس في مثل هذا الأمر، ويتخذ الأسباب التي تجعله ينوي الدخول في النسك قبل الميقات. وبالتالي في الطائرات إذا بقي 10 دقائق ونحوها فأحرم الإنسان ونوى الدخول في النسك برئت ذمته، هذا أولى به. قد يؤخر ثم لا ينتبه للإعلان ثم يغفو، وحينئذ يلحقه شيء من الواجبات، لكن إذا احتاط في مثل هذا فهو أولى به وأكمل. إذا فاته الميقات وهو لم يشعر فحينئذ يخير بين أمرين، الأمر الأول أن يرجع للميقات فيحرم من الميقات وهذا أكمل له، ومن فضل الله عز وجل توفرت وسائل نقل بالسيارات توصل الإنسان إلى الميقات. والأمر أو المجال الثاني أن يحرم من مكانه، وبالتالي يجب عليه دم، ليس عليه إثم لأنه لم يقصد، لكن الله فتح له باب عبادة جديدة بأن يذبح شاة في مكة لمساكينها ولا يأكل منها شيئا.
هناك مسألة صار فيها كلام كثير، لكن لو نأخذنا باختصار لأجل الوقت، جدة هل تعتبر ميقات؟
جدة ميقات لأهلها بلا إشكال، وأما بالنسبة للآفاقيين إذا نظرنا إلى الأحاديث النبوية جعلت الجحفة هي الميقات، والجحفة تبعد عن جدة مسافة طويلة قد تكون أقل من 100 كيلو، وهي بجوار مدينة رابغ اليوم، ومن ثم الحديث لم يجعل جدة ميقاتا. بالنسبة لمن جاء بالطائرات بعض الفقهاء أفتى بمثل هذا، لكننا نرى أن هذا قول مرجوح، وأن ظواهر النصوص الشرعية تدل على أن المواقيت الخمسة المحددة هي المواقيت التي يشرع للإنسان أن يحرم فيها.
جميل. طيب الآن المحرم أراد أن يدخل في النسك، ما الواجب عليه وما المستحب له؟
نعم، هناك بالنسبة للمريد النسك يستحب له أن يتهيأ لهذا النسك بتجديد نيته لله عز وجل. جميل. يستحب له أن يذكر نوع النسك الذي سيختاره، يستحب له أن يغتسل قبل إحرامه. الفقهاء ذكروا أنه يقلم أظافره لئلا يحتاج لذلك، وهكذا يقص الزائد من شعره لئلا يحتاج إلى ذلك في أثناء إحرامه. وبعد ذلك هل يستحب له أن يصلي أو لا؟ إذا أحرم بعد فريضة من الفرائض فهذا أكمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحرم بعد صلاة العصر. وهل إذا لم يكن هناك وقت فريضة في هذا الوقت الذي أحرم فيه، فهل يستحب له أن يصلي ركعتين؟ قال طائفة يستحب له فعل ركعتين، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال آخرون بأنه لا يستحب تخصيص صلاة مستقلة للإحرام، وقال آخرون بأنه يصلي تحية المسجد ويجعل إحرامه بعدها. وعلى كل فالأمر في هذا واسع، لأن الاختلاف ليس في واجب من الواجبات. نحن نرى أنه لو صلى فإنه لا حرج عليه في مثل هذا، وأن أداء هاتين الركعتين من الأمور المشروعة لورود الحديث السابق. وهناك قول آخر نرى أنه مرجوح، يقول بعدم مشروعية تخصيص صلاة مستقلة للإحرام.
لا يتعارض هذا مثلا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أخذ الشعر والأظفار من أراد أن يضحي، خاصة أنها تكون في وقت عشر ذي الحجة؟
نعم، بالنسبة للحاج قد يكون ليس عليه ذبح لكونه سيحج مفردا، ومن ثم لا حرج عليه في أخذ هذا الشعر أو هذا الظهر.
لكن الحاج الذي يريد أن يضحي مثلا،
الذي يريد أن يضحي نقول المستحب له أن لا يأخذ من شعره لأنه سيضحي. ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا.
نعم. بالنسبة لللبس الذي يلبسه المحرم سواء كان للرجل أو المرأة.
نعم، المرأة تحرم في ثيابها لكنها تجتنب أمرين. الأمر الأول المخيط في يديها، فلا تلبس القفازات، تغطي يديها بساتر أمام الرجال الأجانب بدون أن يكون هناك قفازات. الأمر الثاني ما يتعلق بوجهها، فإنها تغطيه بسادل أمام الرجال الأجانب ولا تغطيه بشيء قد خيط على مقدار الوجه، فالبرقع والنقاب لا يحق للمرأة أن تلبسه في أثناء الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن لو غطت وجهها بسادل فهذا جائز، فقد ورد في حديث عائشة قالت كان إذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فسترت وجهها بجلبابها فإذا جاوزونا كشفناه. وأما بالنسبة للرجل فإنه يجب عليه عدد من الأمور، أولها أن يتجرد من المخيط، فلا يلبس المخيط في شيء من بدنه البتة. والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو. الفنيلة مخيط يعني مفصل على قدر العضو، القميص مفصل على قدر العضو فيمنع منه. هكذا أيضا السراويل مفصلة على قدر العضو فيمنع منه. ليس المراد بالمخيط ما وجد فيه أدنى خياطة، وإنما المراد به ما فصل على قدر العضو. لو كانت الأحذية فيها خياطة فإنه لا بأس من لبسها. كذلك في الإحرام لو كان قد رد طرفه فخيط الطرف، فهذا لم يفصل على قدر العضو، وبالتالي لا بأس من لبسه. الأمر الثاني مما يجتنبه المحرم تغطية رأسه، فلا يغطي رأسه بملاصق، لا يغطيه بهذه الملابس، ولا يغطيه بقبعة ولا بغير ذلك. هكذا أيضا يجتنب المحرم ما يتعلق بالملابس التي تكون أو الإحرامات التي فيها خياطة على قدر.
وفعلا ظهر فترة أخيرة تفصيل لأشكال الإحرامات، فيها مخابي مثلا، يكون عليها مطاط مثلا حيث تثبت على الجسم، يكون عليها شرط لاصق، يكون على الإحرام نفسه. ما حكم هذه؟
بالنسبة لهذه الأشياء الفاصل فيها هو ما سبق، هل هذا التفصيل على قدر العضو أو لا. عندك مثلا الرابطات الطبية، هذه مخاطة مفصلة على قدر العضو، فيمنع منها المحرم ولو لم يكن فيها خياطة إلا إذا اضطر إليها. هكذا بالنسبة للإحرام إذا كان فيه جيب، هذا الجيب لم يفصل على قدر العضو، بالتالي يكون مباحا لا حرج فيه. إذا كانت هناك لاصقات تلصق في الإحرام، هذا ليس مفصلا على قدر العضو، وبالتالي فلا حرج على المحرم في لبسها. أما بالنسبة للإحرام الذي يكون على شكل التنورة النسائية، فإن جمهور أهل العلم يمنعون المحرم من لبس مثل هذا اللباس، لأنه قد فصل في جهة البطن على قدر العضو.
جزاك الله خير. طيب لو أردنا أن ننتقل إلى محظورات الإحرام، هل هناك أشياء محظورة على المحرم يفعلها في وقت إحرامه؟
نعم، كما تقدم من المحظورات لبس المخيط بالنسبة للرجل في جميع بدنه، والمرأة تجتنب لبس المخيط في يديها وفي وجهها وتغطي بالسادل عند الرجال الأجانب. كذلك من المحظورات تغطية الرأس بالنسبة للرجل. من المحظورات الطيب، فإن المحرم لا يمس طيبة. هكذا أيضا من المحظورات تقليم الأظافر، فالمحرم لا يقلم شيئا من أظافره. كذلك من محظورات الإحرام ما يتعلق بالجماع ودواعيه ومقدماته، فالمحرم يجتنب هذا كله. هكذا أيضا من المحظورات قتل الصيد، فالمحرم لا يصيد صيدا، هذا شيء من
المحظورات. قطع الشجر، نعم كذلك. نعم،
قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام. قطع الشجر من الموانع التي تمنع في مكة.
نعم.
فالحرم لا يحل أخذ الشعر فيه، أخذ الشجر فيه، سواء على المحرم أو غير المحرم.
جميل.
أما خارج حدود الحرم فإنه لا بأس. مثال هذا، محرم في عرفة وجد شجرة، فيجوز له أن يأخذ منها وأن يقطع منها، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام.
نعم. ذكرت فيما يتعلق بالطيب. الآن أكثر مثلا المواد اللي تستخدم التنظيف سواء شامبو أو صابون معطرة، هل هذه يدخل في المحظور؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا تمسوه طيبا. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يمس الطيب، وقال عن المحرم ولا يمس شيئا فيه طيب، فدل هذا على أن أي شيء فيه طيب ولو كانت نسبة الروائح العطرية فيه قليلة فإن المحرم يجتنبها. وبالتالي الصابون والشامبو وأنواع المنظفات إذا كان فيها روائح عطرية فإن المحرم يجتنبها. أما إذا كانت فيه روائح ليست روائح عطرية، مثل رائحة الفاكهة، مثل الرائحة التي تؤخذ من بعض أنواع النباتات، هذه ليست روائح عطرية وبالتالي لا يمنع المحرم من استعمالها.
جميل. هناك يعني بعض الاعتقادات السائدة فيما يتعلق بإحرام بالذات، مثلا أنه لا ينبغي أن يبدل المحرم ملابسه، هل يجوز له مثلا أن يغير الإحرام بإحرام جديد، مثلا يغسل الإحرام اللي عليه؟
نعم، لا حرج على الإنسان في أن يغير ملابس الإحرام متى كانت اللباس الجديد غير مخيط، فإذا اتسخت إزار أو رداء المحرم فلا حرج عليه في أن يلبس إزارا ورداء جديدين. هكذا أيضا من الاعتقادات أن بعضهم يعتقد أن المحرم لا يغتسل، وهذا اعتقاد خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اغتسل بذي طوى وهو محرم. هكذا من الاعتقادات الخاطئة أن المحرم لا يمس رأسه، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ.
لا يحك الرأس مثلا.
كذلك أيضا من الاعتقادات الخاطئة أن المحرم لا يمتشط، لا يستعمل المشط، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انقضي شعر رأسك وهي محرمة، فدل هذا على أن المحرم لا حرج عليه في أن يقوم بتمشيط شعر رأسه.
وقوع الشجر، عفوا الشعر بسبب مثل الحك مثلا،
نعم هذا من محظورات الإحرام. أخذ شيء من الشعر، إذا سقط شيء من الشعر حال الحك أو حال الامتشاط فهذا شعر سابق ساقط سابقا، وإنما المشط يزيله من الرأس ولم يسقط في تلك الحال. وأما قص الشعر بمقص أو نتفه هذا هو الذي قد نهي عنه.
جميل. حال تلبس المحرم بإحرامه لا شك أنه يدخل في عبادة عظيمة، هل هناك أمور ينبغي أن يحرص عليها في هذا الوقت بالذات؟
نعم، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هذه هي القاعدة، اجتناب المحظورات والمحرمات وأنواع الفسوق، ثانيا اجتناب الكلام الذي لا فائدة فيه، وثالثا تقدم الإنسان إلى أنواع الطاعات ومنها أنواع الذكر وأنواع الإحسان إلى الآخرين. فهذه هي الأمور المرغب فيها شرعا.
نعم. طيب الآن المحظورات، إذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ماذا يجب عليه؟
المحظورات على أنواع. فهناك محظورات ليس فيها إتلاف، من مثل تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب، فإذا استعملها الإنسان وهو جاهل أو ناسي فلا يجب عليه كفارة ولا شيء، وذلك لما ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامه حيث أحرم في ثيابه وقد تضمخ قميصه بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك قميصك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من اجتناب المحظورات. ولم يأمره بفدية ولا شيء لكونه جاهلا. النوع الثاني ما فيه إتلاف، من مثل قص الشعر وتقليم الأظافر، فهذه من فعلها متعمدا وجبت عليه فدية أذى، يخير فيها الإنسان بين أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو يطعم ستة مساكين من مساكين مكة، أو يذبح شاة لمساكين مكة. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا لو فعل المحظورات الأولى متعمدا وجبت عليه هذه الفدية وتسمى فدية الأذى. أما إذا عقد المحرم عقد النكاح فهذا العقد باطل. ولا يصح على مذهب جماهير أهل العلم، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما إذا وطئ المحرم فحينئذ إن كان وطئه قبل التحلل الأول فيفسد حجه بذلك وعليه بدنه، ويجب عليه إكمال مناسك الحج، وعليه أن يحج السنة القادمة كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وأما إذا قتل الإنسان المحرم صيدا فإنه يجب عليه جزاء أن يذبح مثل ما قتل من الصيد.
الوقت الآن يداهمنا، فيما يتعلق بالشراط أثناء الإحرام،
الاشتراط في أثناء الإحرام أن يشترط الإنسان على ربه أنه يجوز له التحلل متى حصل له مانع يمنعه من إكمال المناسك. وهذا الاشتراط جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أنها كانت تريد الحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي أن محلك حيث حبستي. فدل هذا على أن المحرم إذا اشترط حال الإحرام فإن اشتراطه صحيح، فإذا حبس جاز له التحلل ولم يجب عليه ذبح دم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا القول بصحة الاشتراط هو مذهب أحمد والشافعي لهذا الحديث، وبعض أهل العلم يقول نقصره على أصحاب الحوائج والمرضى ونحوهم، ولكن الذي يظهر أن الحديث عام. قال فإن لك ما اشترطت على ربك، فيدل على هذا على أن الاشتراط نافع حتى من غير المرضى.
نعم تقريبا انتهى الوقت الآن، لكن الآن اشترط التصريح للمرور لأجل الذهاب إلى مكة. بعض الناس يلبس إحرامه ثم إذا منع من الدخول لبس ثيابه ثم إذا تعدى نقطة التفتيش لبس الإحرام مرة أخرى، ماذا عليه مثل هذا؟
مثل هذا عليه ذنوب كثيرة. أولا هو أخطأ بمخالفة لولي الأمر، وبالتالي عليه التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا أخطأ بلبسه المخيط متعمدا حال الإحرام، وهذا أيضا ذنب ومعصية. وثالثا عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والوصية أن يأخذ الإنسان التصريح قبل الحج ليكون بذلك ممن سلم حجه يقينا.
شاكر لكم مقدرين معالي الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يبعد عن الحجيج ما يتعلق بمخالفات الحج ومحظورات الإحرام. وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا من المملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. وعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.